أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: ووجه التعيين الشك في ترتب الحكم مع تأخره ومخالفته للأصل ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه على الإيجاب، لأنه رضي به ومنه يظهر وجه الحسن. كان الكلام في مسألة أنه هل يشترط في صحة العقد تقديم صيغة الإيجاب على القبول أم لا يشترط ذلك؟ وقد وقع الخلاف في ذلك بين الأعلام على قولين، فذهب المصنف وجماعة من الفقهاء إلى عدم اشتراط ذلك، واستدلوا في مجموع كلامهم بوجوه أربعة. تقدم الحديث في بيانها. وأما القول الآخر في المسألة من اشتراط تقديم الإيجاب، فقد استدلوا على ذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول وحاصله أن العقد لو قدم فيه القبول لا شككنا في صحة ذلك العقد، بمعنى أننا نشك في أن هذه المعاملة التي قدم القبول فيها هل يترتب عليها آثار البيع من النقل والانتقال، هذا بين خطين من النقل والانتقال، أم لا يترتب آثاره عليها؟ علامة استفهام. والأصل في أمثال هذا المقام عدم ترتب الأثر، نقطة السطر. وتوضيح ذلك من المعلوم أنه قبل أن يجعل الشارع المقدس الحكم حكما للبيع ما كان البيع ذا أثر أصلا ولم يكن من الأسباب الناقلة للملك ثم بعد ذلك نعلم أن الشارع قد جعل للبيع أحكاما ورتب عليه آثارا فعندئذ نشك في أن هذه المعاملة التي قدم القبول فيها على الإيجاب هل هي مما جعل الشارع لها حكما ورتب عليها أثرا أم لا؟ علامة استفهام. الأصل عدم جعل حكم لها وعدم ترتب أثر عليها، ومعنى ذلك أننا نستصحب عدم جعل الحكم الذي كان سابقا قبل جعل الشارع للبيع حكما. وهذا الاستصحاب فرد من أفراد الأصل العدمي الأزلي، فالنتيجة أن هذه المعاملة فاقدة للأثر. الوجه الثاني لهم وحاصله، قلنا بوجوه ثلاثة، الوجه الثاني وحاصله أن العقد في صورة تقديم القبول على الإيجاب مخالف للقاعدة المشهورة في باب العقود، على أساس أن القاعدة في العقود المتعارفة في الشريعة المقدسة تقديم الإيجاب فيها على القبول فرض. والآية الشريفة أوفوا بالعقود مما تحمل أيضا على هذه القاعدة، وفي النتيجة فلا تكون الآية الكريمة افتحوا خط الدالة على صحة العقد يغلق الخط، فلا تكون الآية الكريمة شاملة للعقد الذي قدم القبول فيه على الإيجاب. عليكم السلام. الوجه الثالث وحاصله أن الفقهاء أطلقوا على الصيغة الصادرة من المشتري عنوان القبول، فيفهم منه أن القبول لابد أن يؤخر عن الإيجاب، وذلك لأن قبول المشتري ماذا يعني؟ علامة استفهام. معناه الرضا بمضمون إيجاب البائع فارزة، ومضمون إيجاب البائع عبارة عن تمليكه ما له للمشتري فارزة. ومن البين أن التمليك المذكور إنما يصدق فيما إذا كان التمليك المذكور صادرا وواقعا مما يخلص أخيرا إلى أن القبول من المشتري لابد أن يقع متأخرا على إيجاب البائع. النتيجة أنهم ببركة هذه الوجوه الثلاثة خلصوا إلى أن تقديم الإيجاب على القبول شرط في صحة العقد. ثم قال الشيخ الشارحي: ومنه يظهر وجه الحسن وتوضيحه أنكم عرفتم لحد الآن رأي الماتني قدس سره في المسألة، وأن تقديم الإيجاب ليس شرطا في الصحة، ولكنه قال: وإن كان التقديم أحسن، هكذا في المتن قال مو، وإن كان تقديم الإيجاب ماذا أحسن. استرح يجي الشاح يبين لنا وجه الحسن. أفاد الشارح رحمه الله في بيان وجه الحسن ما حاصله أنه يمكننا استعلام وجه حسن تقديم الإيجاب على القبول بين خطين كما عليه المصنف من خلال أدلة القائلين بالاشتراط، اشتراط التقديم. كيف؟ وذلك لأنه لو لم يتم ولم يثبت اشتراط التقديم بوسيلة هذه الوجوه المتقدمة ولا تنهضوا لإثبات اشتراط التقديم فلا أقل من أنه تثبت أولوية التقديم وكونه أحسن من تأخير الإيجاب عن القبول، وذلك لأنه في صورة تقديم الإيجاب نتيقن بأن البيع صحيح، وهذه الدرجة والحالة من اليقين مما لا نملكها في صورة تقدم القبول على الإيجاب. فالخلاصة أو فالحاصل أن تلك الوجوه الثلاثة لو لم تنهض لإثبات اشتراط تقديم الإيجاب فلا أقل من ثبوت الأولوية والحسن لتقديمه. ثم أن الشارح رحمه الله في مقطع آخر من كلامه يبين ما هو محل ومورد هذا النزاع والخلاف بينهم في المسألة. وحاصل ما أفاده رحمه الله أن الخلاف والنزاع بين الفقهاء في هذه المسألة، يعني تقديم الشرط أو ليس بشرطين، أن النزاع والخلاف بينهم في هذه المسألة إنما مورده ما لو وقع القبول بصيغ اشتريت أو ابتعت أو تملكت ونظائرها فعند ذلك وقع النزاع المتقدم بينهم. وأما لو وقع القبول بصياغ قابلت أو رضيت وما شابهها وما شابههما فمما لا شك في أن الإيجاب لا بد من تقديمه على القبول. فلو قدم القبول كان البيع باطلا البتة. وإن ضم المشتري لقبوله سائر الأركان المعتبرة في العقد. والوجه في عدم صحة العقد فيما لو قدم القبول بهذه الألفاظ هو أن الوجه في عدم الصحة هو أن الألفاظ المزبورة يعني قبلت رضيت أن الألفاظ المزبورة صريحة في أن المشتري بان على أمر واقع وصادر فيما سبق. فحينئذ لو فرضنا تقديم القبول بالألفاظ المذكورة لما كان هناك شيء واقع وصادر أو واقعا وصادرا سابقا كي يكون بناء المشتري على ذلك الواقع. فيلزم بالتالي قبول المشتري وبناؤه على أمر لم يقع فيما سبق. فمن أجل ذلك لا ريب في عدم صحة مثل هذا العقد، يعني قدم القبول فيه بالألفاظ المذكورة. وهذا بخلاف ما لو وقع القبول بصياغ اشتريت ونحوها، فإنها لا صراحة لها على المطلب السابق الأمر الذي أوجب الخلاف والنزاع بين الفقهاء حسب ما عرفت سابقا. ثم يتعرض المصنف رحمه الله إلى شروط البيع، والشروط في عقد البيع على طائفتين: طائفة منها تسمى بشروط الصحة، صحة البيع، والأخرى تدعى بشروط اللزوم، يعني يصير العقد لازما. أما شروط اللزوم فسيأتي الكلام فيها لاحقا إن شاء الله. وأما الآن فحديثنا في شروط صحة البيع، وهذه الشروط بدورها على أنحاء وأقسام ثلاثة: قسم منها ترتبط بالمتعاقدين، وقسم آخر ترتبط بالمبيع، وثالث ترتبط بالثمن. كلامنا فعلا معقود لبيان شروط المتعاقدين. قال الشارح رحمه الله: ووجه التعيين. هذا إشارة لمن؟ إلى القول الآخر أو الثاني في تلك المسألة، مسألة هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أو لا يشترط. القول الثاني قالوا أنه نعم يتعين تقديم الإيجاب على ماذا؟ على القبول. استدلالهم أمور أو وجوه ثلاثة. الوجه الأول قال: الشك في ترتب الحكم مع تأخره، يعني إذا تأخر الإيجاب وتقدم القبول نشك حينئذ في ترتب الحكم، والمراد من الحكم حكم البيع الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن النقل والانتقال. يعني المراد من الحكم هنا الحكم الوضعي للبيع اللي هو عبارة عن النقل والانتقال، هذا الذي عبرنا عنه في تقريرنا من خارج بأثر البيع. فنشك في ترتب الحكم مع تأخره، فنستصحب ماذا؟ نستصحب عدم الجعل، عدم جعل الحكم، نستصحب عدم ترتب الأثر. يا عدم، ذاك العدم اللي قبل ما منه، قبل ما يجي الشارع ويجعل الحكم ويرتب الآثار على البيع. الوجه الثاني قال أن هذا العاقد في صورة تقديم القبول مخالف للقاعدة المشهورة، مراد من العاقد هنا القاعدة المشهورة في باب العقود المتعارفة ومخالفته للآصل، فمن أجل ذلك لا بد من تقديم الإيجاب عليه على القبول. هذا الوجه الثالث قال ولدلالة مفهوم القبول، يعني هذا المفهوم القبول من خلال منه؟ من خلال إطلاق الفقهاء. الفقهاء أطلقوا على الصيغة اللي تصدر من المشتري عنوان منه؟ عنوان قبول. هذا عنوان قبول يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أنه لا بد أن القبول لا بد يترتب على الإيجاب، لازم يجي بعد الإيجاب. ليش يجي بعد الإيجاب؟ باعتبار أن القبول ماذا يعني؟ يعني الرضا بمن؟ بمضمون إيجاب البايع. زين، مضمون إيجاب البايع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تمليكه ماله للمشتري. فلا بد والحالة هذه شنو؟ أنه الرضا يصير بعد منه، بعد أن يصدر تمليك من البائع للمشتري. قال ولدلالة مفهوم القبول على ترتب القبول على الإيجاب، لأن قبول المشتري لأن قبول المشتري رضا بمن؟ بإيجاب، بمضمون إيجاب البائع. فلا بد والحالة هذه من أن يكون القبول مترتبا على الإيجاب. هذه أدلة أو وجوه ثلاثة لأصحاب القول الثاني. يأتي الشارح رحمه الله يقول ومنه، أي ومن دليلي ووجه التعيين، يعني من خلال أدلة القائلين بالاشتراط هذه الأدلة الثلاثة، يظهر لدينا وجه الحسن الذي ارتآه الماتن في المقام.
الشيخ ما تتعارض الوجوه الأربعة؟
لا ما تتعارض،
يعني قد هذا راح يكون أقوى هنا أنا فبالتالي راح يكون
لا 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 لا
ترجح كل هذا ليش وجوه وهاي وجوه ليش أربعة وجوه
أيوة هذه أيضا وجوه في قبال تلك
الأرجحية من جد الحسن غير فقهة كفة يعني
الأرجحية هو يقول ذني ثلاثة إن لم تنهض إلى إثبات الاشتراط فلا أقل تثبت للأولوية من الحسن والاحتياط حسن على كل حال، فإذا كان حسنان إذن ذني أيدة فعند ذلك القول الأول يكون حسنا. فلذلك في يعني تعبيرنا اليوم نقول يعني الظاهر عدم اشتراط، الظاهر من هذه الأدلة كلها الأربعة والثلاثة، الظاهر عدم اشتراط تقديم الإيجاب، وإن كان الأحوط الأولى تقديمه. فوجه الاحتياط أو وجه الحسن بني الأمور الثلاثة تصلح، يعني تصلح للحسن للاحتياط للأولوية، لأنها تنهض في مقام الدليل إثبات تقديم اشتراط التقديم. ثم ذكر الشارح مورد الخلاف ومحل الخلاف، أن هذا النزاع والخلاف أين مورده؟ إن كان مقتضى طبيعة الباحث الفقهي تقديم هذه الفقرة في أول الباحث، إنه مقتضى طبيعة الباحث يقتضي أولا صياغة يعني عنوان النزاع، صياغة النزاع تطرح ثم يبين مورد النزاع ثم تبين الأقوال مع أدلتها. كيفما كان هو أخر ذلك الشارح، قال ومحل الخلاف يعني هذا النزاع كله وين مورده؟ قال ما لو وقع القبول بهذه الألفاظ، بلفظ اشتريت كما ذكره الماتن أو ابتعت أو تملكت إلى آخره من هذه الألفاظ اللي لم تكن صريحة في بناء المشتري على أمر واقع فيما سبق. يعني يقول اشتريته، تأتي الآن تقول لي أنه أنا اشتريت فالشيء، يعني هذا مو من لازمي أنه فالشيء واقع قبل ما أنت تشتري، وقع سابقا من البائع وأنت اشتريته. لا بقبلت وشبهه، يعني وأما لو وقع القبول بهذه الصياغة قبلت وأمثال ذلك، رضيت قبلت معناته أنه قبلت، يعني أكو شيء وقع سابقا أنا قبلته أنا رضيت به، وإن قال لا بقبلت وشبهه فيكون العقد حينئذ لو قدم القبول بهذه الألفاظ يكون عقد البيع باطلا وإن أضاف المشتري إلى قوله قبلت وشبهه باقي أركان عقد البيع أي من الذكر الثمن والمثمن مثلا قال قبلت هذا المال بهذا الثمن فالآن هو أضاف تال أركان لو لا ركن المبيع والركن الآخر الثمن كل أضاف إلى كلامه مع ذلك لا يقع البيع صحيحا لأنه أي لأن قبلت أو حين قلنا ووجه عدم الصحة أن الألفاظ المذبورة مما هي تكون صريحة لأنه صريح في البناء في بناء المشتري على أمر وهو إيجاب البائع على أمر لم يقع لأنه إذا قال قبلت يعني قدم القبول بقبلت حينئذ لم يكن هناك شيء قد وقع سابقا حتى يترتب القبول والرضا على ذلك الشيء الواقع سابقا فيلزم بالتالي ماذا؟ يلزم بالتالي بناء المشتري على ماذا؟ على أمر لم يقع. شروط المتعاقدين هذا كنت تعرفونه من خلال كيف صار أصل الكلام في شروط البيع عقد البيع وهذه الشروط على طائفتين الطائفة الثانية تأتي الآن في الطائفة الأولى وهذه الطائفة الأولى على أقسام ثلاثة اللي يرتبط بالمتعاقدة الآن الحديث فيها قال ويشترط في المتعاقدين شروط الشرط الأول الكمال الكمال إنما يكمن برفع الحجر الحجر في اللغة بمعنى المنع وأما في اصطلاح الفقهاء بمعنى ماذا؟ أنه هناك من المصادق من الأشخاص ممن حجبهم الشارع الأقداس ومنعهم عن ماذا؟ عن أن يتصرفوا في أموالهم الكمال قال الجامع وصف للكمال يعني اللفظ عنوان الكمال عنوان عام يجمع مفردات ثلاثة مفردة البلوغ ومفردة العاقل ومفردة الرشد يعني عندما يكون الإنسان بالغا عاقلا رشيدا في تصرفاته يكون ماذا؟ يكون كاملا يقال في حقه أنه كامل فالكمال اللي هو الجامع فالشارح يريد أن يقول لنا بالدلالة التضمنية أو بالعقد الآخر بالوجه الآخر من الكلام يريد أن يقول لنا أن المصنف رحمه الله بدل ما يجي يطيل في متنه يقول ويشترط في المتعاقدين البلوغ والعاقل والرشد لخص هذه المفردات الثلاثة بذكر عنوانها قال الكمال وعليه فلا يصح البيع من الصبي كان مميزا أم لم يكن مميزا كان بإذن الولي أم لم يكن بإذن وليه وسواء أباع الصبي ماله أم باع مال وليه في جميع هذه الحالات بناء على الرأي الأكثر ماذا؟ أنه لا يصح العقد من الصبي وكذلك لا يصح عقد البيع من المجنون والسفيه الممنوع من التصرف الشرط الثاني في المتعاقدين لا بد من توفره كي يقع العقد صحيحا الاختيار. فلو وقع البيع من المكره أو المجبر أو المجبور فعند ذلك لا يقع صحيحا. استثنى الشهيد رحمه الله من تحت اشتراط الاختيار موردا، وهو ما لو راضي المكره بوقوع البيع بعد زوال إكراهه، يعني بعد أن زال الإكراه من فوقه، يعني من يعني عندما هو كان مبتلى بالإكراه أو بلون من الإجباري، عندما ارتفع راضي بالبيع فعند ذلك يكون البيع السابق، يا بيع السابق الذي وقع منه وهو كان في حال الإكراه يقع صحيحا. والنكتة والسر في وقوع ذلك صحيحا باعتبار النسائر، النسائر شروط الصحة متوفرة فيه من الكمال والقصد. كمال يعني كان بالغ، كان عاقل، كان رشيد، والقاصد فإنه قد قصد اللفظ حين العاقد وإن لم يقصد مدلول مضمون العقد. يعني ماذا؟ يعني المكره البالغ العاقل الرشيد عندما أكره وأوقع العقد وكان قاصدا لمن؟ كان قاصدا لللفظ، يعني قاصد إلى اللفظ الموضوع الموضوع لمعناه وهو البيع بحسب الإنشاء، يعني بحسب إنشائه بعته هو قاصد لمعنى بعته. يعني عندما قال بعته هو يدري بأنه أنا قلت بعته، ما قلت نمت كتبت وأمثال ذلك، فهو قاصد لللفظ الموضوع لمعناه بحسب الإنشائين، أي عندما قال بعتو هو قاصد للمعنى الموضوع له لفظ بعتو. نعم لم يكن قاصدا لمن؟ لمدلول مضمون العقد، أعني النقل والانتقال. هو ما قاصد، ما راضي أن ما له ينتقل من ملكه ويصير ملكا للطرف المقابل. فحينئذ لما جهزت سائر شروط الصحة في المكره عند ذلك تمهد المقتضي للصحة. ولكن كما تعلمون متى يؤثر المقتضي أثره؟ إنما يؤثر فيما إذا لم يكن مانع في البين، والمانع كان موجودا وقائما في البين في حال إكراهه، ألا وهو عبارة المانع، ألا وهو عدم رضائه بما وقع. فارزة ولكن هذا المانع قد ارتفع الآن أم لم يرتفع؟ ولكن هذا المانع قد ارتفع الآن. ليش؟ لفرضي أنه رضي المكره بعد زوال إكراهه. رضي لو ما رضي، فعند ذلك المقتضي ممهد، المانع قد ارتفع فيؤثر العقد أثره، أعني نقل هذا الذي خرج منه وانتقل في ملك ذلك الطرف الآخر. قال إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه فعند ذلك نحكم بصحة العقد. لماذا؟ قال لأن المكره بالغ عاقل رشيد قاصد إلى لفظ اللفظ، أي لفظ بعت مثلا، دون مدلوله، أي دون مدلول مضمون العاقد. وإنما المانع الذي منعه شنو؟ قال وإنما منع عدم الرضا. زين، فإذا زال المانع حسب فرضنا أنه رضى المكره حينئذ، قال بلي أنا الآن راضي، قال فإذا زال المانع أثر العقد أثره من النقل والانتقال. هل لدينا نظير لذلك؟ لإلما لذلك لصحة بيع المكره بعد رضائه؟ قال نعم، كعقد الفضولي. تعلمون كما سيأتي مفصلا العقد الفضولي، شخص باع مال غيره فضولا ثم بعد ذلك لما تأتي الإجازة والرضا من المالك وقع الخلاف المعروف المشهور بين الفقهاء في أنه هل الإجازة كاشفة أم ناقلة، يعني هل أن العقد يكون صحيح. يعني أولا الخلاف في أن عقد الفضول صحيح أو ليس بصحيح. القول الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أنه نعم، بيع الفضول أو عقد الفضول صحيح. وهؤلاء اختلفوا أنه الإجازة ببركة الإجازة حكموا بمن بصحة العقد، الإجازة ما كاشفة أو ناقلة، هل أنه الصحة تجي من أول وقوع العقد لو لا من حين إجازة المالكي، هذا كما سئل تفصيله. فحينئذ الآن الفضولي البائع الفضولي لما قالوا بصحة عقده بعد إجازة المالكي؟ إنما قالوا لأن سائر الشروط متوفرة، سائر الشروط شروط الصحة متوفرة، كان بالغا، كان عاقلا، كان رشيدا، كان قاصدا إلى اللفظ، وإن لم يكن قاصدا إلى مضمون العقد، كان قاصد عندما قال بعت هذا الكتاب لك وذاك إذا قال قبلته، فعند ذلك المقتضي مهد لنا. بس شنو كان مانع موجود؟ لا نسى أن نقول نعم بيعك صحيح لأنك بعت ماذا؟ مال غيرك ولم يأتي الرضا حينئذ. أما بعد أن جاء المالك وقال رضيت بذلك البيع، فعند ذلك ارتفع المانع فيؤثر المقتضي أثره، أي تؤثر الإجازة أثرها. قال كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه، أي إلى مدلول عقد العقد الفضولي إليه، أي إلى مدلول مضمون العاقد. من؟ قال حيث انتفى القصد إليه من قبل مالك العين، مالك المبيع البائع الحقيقي المالك الأصلي، انتفى مع تحقق القاصد إلى اللفظ في الجملة. ليش قال في الجملة؟ الإشارة إلى أن القصد إلى اللفظ إنما تحقق من البائع الفضولي، من الشخص الفضولي، لا من المالك الأصلي. فلما لحقته إجازة المالك أثرت الإجازة أثرها، أي النقل والانتقال، ولا تعتبر. جواب عن سؤال مقدر، إن قلت أليست المقارنة شرط؟ مقارنة الرضا والإجازة للعقد زمانا شرط، يعني مو كون الرضا الطيب النافس مو لازم في أثناء العقد، زمانا هو مع العقد يكون اكو رضا. قال ولا تعتبروا مقارنة الرضا وطيب النفس للعاقد زمانا. من حيث الزمان ما عندنا دليل في مقام الإثباتي، ماكو دليل يدلنا على أن الرضا لابد أن يكون مقرونا مع العقد زمانا، حتى يقال بمن، حتى نستشكل ببيع المكره بعد رضائه، وكذلك هناك نستشكل بمن، نستشكل بصحة الفضول بعد إجازة المالك. بخلاف العقد المسلوب بالآصل كعبارة الصبي فلا تجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه. يقول أن لا تقيسوا بيع المكره بعد رضاه، وكذا بيع الفضول بعد الإجازة لا يقاس على منه، على عقد الذي يصدر من الصبي، العبارة اللي تصدر من الصبي أو المجنون بعد منه، بعد إجازة الولي أو بعد رضا الصبي بعد بلوغه. يعني نقول ليش هو الكلام مثل ما تقولون في بيع المكره ماكو مقارنة. المقارنة مو شرط مقارنة الرضا وطيب النفس مع العقد زمانا، مو شرط. قولوا هذا وين؟ في عقد الصبي أو عقد المجنون. يقول لا، هذا بخلاف العقد المسلوب. هناك في مقامنا المقتضي كان موجودا ولكن المانع أيضا كان موجودا فتوقفنا في الصحة، ولما ارتفع المانع وزال يؤثر المقتضي المنقح ماذا؟ أثره. بينما في عقد الصبي، في عقد المجنون، المقتضي للصحة أساسا ماذا؟ مفقود. ليش المقتضي أساسا مفقود؟ لأن عبارة الصبي من الأصل شرعا لا يكون أو لا تكون مورد الإمضاء والنفوذ. يعني هو أصلا الصبي عندما يتلفظ هذا هو أساسا وبالأصل وشرعا قد سلب النفوذ من عبارته، الإمضاء من عبارته، مضافا إلى من؟ مضافا إلى عدم تهيئة سائر الشروط. هل شرط البلوغ متوفر هنا؟ هل شرط العاقل متوفر في المجنون؟ هل شرط القاصد يتطور من الصبي والمجنون؟ فأصل المقتضي ما موجود فضلا عن المانعي. نعم المانع هو موجود، بس هو أساس المقتضي ما موجود. حتى احنا شو نقول؟ نقول ها إذا جبت إجازة المولى بعدين قد يأثر المقتضي أثره. وين المقتضي؟ أو نقول أن البال الصبي بعد ما يبلغ يرضى بذاك الذي وقع منه في عندما كان عمره سنتين أو سنة ونصف أو ثلاث سنوات وأمثال ذلك، حتى نقول المقتضي ماذا؟ يؤثر أثره. قال بخلاف العقد المسلوب بالأصل أي شرعا وبالأصل العقد مسلوب منه كعبارة الصبي أو عبارة المجنون فلا تجبره إجازة الولي ولا تجبره رضا الصبي نفسه بعد بلوغه وبعد أن يصير مكلفا. فإذا أولا لا يقال بأن المقارنة، مقارنة الرضا للعقد زمانا شرط، إذ لا دليل على اعتبار ذلك. فحينئذ لو رضى المكره بعد ذلك بما وقع منه نحكم بصحة البيع الواقع منه، ونظير ما نحكم بالصحة بالنسبة إلى عقد الفضول. أيوة. ثانيا لا يقاس المقام بيع المكره ببيع أو عقد الصبي أو المجنون، لأن ذلك قياس مع الفارق. الشرط الثالث يأتي الكلام، والحمد لله.